برنامج طبيبك على الهواء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، نحييكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي طبيبك على الهواء. اليوم وتزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 من حزيران يونيو حزيران، يسعدنا أن نتحدث عن التبرع بالدم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم يحمل عنوان تبرعك بالدم يساوي حياة. إذن مستمعينا الكرام، ينقذ نقل الدم ومكوناته ملايين الأرواح كل عام من نزيف الولادة عند النساء والأنيميا عند الأطفال ومرضى اضطرابات الدم ومرضى الأمراض الوراثية ومصابي الحوادث وغيرهم. لذا يحتفل العالم في 14 من يونيو من كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ويوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاند ستاندر مؤسس نظام فصائل الدم الـ A والـ B والـ O. ووفق منظمة الصحة العالمية، يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم عرفانا وتقديرا لأولئك الذين يتبرعون بالدم من أجل شكرهم وتشجيع الذين لم يتبرعوا بالدم حتى الآن إلى المسارعة بالتبرع بالدم. كما وتهدف فعاليات هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة للحفاظ على الإمدادات الكافية وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج طبيبك على الهواء يسعدنا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والذي يمس حياة الكثير من الناس ويساهم في إنقاذهم من الموت. الكثير من المعلومات المهمة حول التبرع بالدم يسعدنا أن نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ طارق السعافين، مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة. أستاذ طارق، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله. طبعا نذكر مستمعينا الكرام بإمكانية التواصل بنا للمداخلة وطرح الأسئلة من خلال الاتصال على هواتف الإذاعة، وهي الأرقام 2850999 أو الرقم 2851110. كذلك باستطاعتكم إرسال أسئلتكم لضيف اللقاء من خلال خدمة الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734224. ونذكركم أيضا بإمكانية متابعة هذا اللقاء مرئيا على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك. عن التبرع بالدم، تبرعك يساوي حياة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج طبيبك على الهواء. ابقوا معنا وتابعونا. إذن أستاذ طارق، باسم مستمعيك الكرام نجدد الترحاب بك في هذا اللقاء الحيوي. نحن نتحدث عن موضوع يمس حياة الكثير من المواطنين، مسألة التبرع بالدم هي مسألة حيوية ومهمة. ولكن قبل الحديث عن التبرع، خلينا نتحدث في عجالة عن الدم، يعني مما يتكون الدم في جسم الإنسان، ما أهمية هذا المكون الرئيس في جسم الإنسان، أين تكمن أهميته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية نشكركم في إذاعة الأقصى بشكل عام وبرنامج طبيبك على الهواء بشكل خاص، كما نتقدم بالشكر إلى الأخ الأستاذ طلعت على هذه الاستضافة، مشكورين يعني في هذه الاستضافة. طبعا كما قدمت حضرتك بأنه كان أول أمس اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهذا اليوم جاء من منظمة الصحة العالمية في عام 2005، كان بداية أول احتفال نظرا لأهمية هذا الموضوع وأهمية هذه المادة، فخصص له يوم عالمي تحتفل به جميع دول العالم نظرا لأهميته. نعود للسؤال، الدم كما هو معروف هو عبارة عن نسيج يتكون من خلايا أو تسبح به خلايا أساسية رئيسية، هي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والبلازما. هذه المكونات جميعها كل منها له فوائده المعروفة. من هذه الفوائد للدم بشكل عام هي نقل الغذاء إلى جميع خلايا الجسم. كريات الدم الحمراء وما بها من مادة الهيموجلوبين تعمل على نقل الأكسجين إلى أيضا خلايا الجسم، وكذلك إعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين من أجل التخلص منه. كريات الدم البيضاء على سبيل المثال لها دور دفاعي كما هو معروف في حالات الالتهابات وأمراض الدم، إضافة إلى إزالة السموم من الجسم. كذلك بالنسبة للصفائح الدموية ودورها في عمليات اللي هي التجلط وحماية الجسم من الأمراض النازفة ومن النزف. هذه فوائد الدم تقريبا بشكل عام.
إذن بإمكاننا القول بأن يعني الدم هو يعني سائل الحياة بالنسبة للإنسان.
صحيح.
لا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال يعني العيش إذا يعني حدث لديه نزيف لا سمح الله بكميات كبيرة. ولكن رب سائل يقول أستاذ طارق، لماذا هذا الاهتمام العالمي بالتبرع بالدم لدرجة تخصيص يوم عالم للتذكير به؟ هل من مدلولات يعني لهذا الاهتمام؟ يعني احنا بنشوف حتى على الصعيد المحلي الإقليمي الدولي هنالك يعني اهتمام في مسألة اللي هو التبرع بالدم. ممكن احنا في غزة كمان لنا خصوصية تختلف عن الآخرين.
نعم، في الحقيقة الدم يعني بداية أهميته بأنه ما هو منتج صناعي يصنع في المصانع كي يباع مثل الأدوية أو ما إلى ذلك، هو علاج ولا يوجد إلا بجسم الإنسان ويحتاجه إنسان آخر، إذن هو ضرورة أن ينقل من إنسان إلى إنسان، فمن هنا تأتي أهميته من ندرته، ولا يوجد إلا من الإنسان كي ينقل إلى إنسان آخر. هناك العديد من الأمراض كما نعرف أو من الناس كما ذكرت التي تحتاج إلى هذا الدم، والتي بدونه قد تتعرض حياتها للخطر للموت، يعني أكيد في حالات النزف، في حال كما يحدث لدينا في فلسطين، في الحروب، في الاجتياحات، ما في طريقة إلا أن تعطي دم لتعويض هذا الدم الذي ينزف من هذا الشخص. أمراض السرطانات، أمراض غسيل الدم، أمراض الأنيميا وفقر الدم، حالات الولادة، العمليات الجراحية، كل هذه المكونات أو كل هذه الحالات تحتاج إلى دم. من أين سيأتي؟ من التبرع بالدم. ما فيش تبرع بالدم معناته في نقص، لا يوجد نظام صحي يكون قوي بدون ما يكون هناك عنده رصيد من الدم المأمون، وإلا بيكون نظام صحي هش. من هنا أتت اللي هي أهميته والحث على التبرع بالدم.
إذن يعني كمان أستاذ يعني طارق، إحنا بدناش نربط كمان يعني عند كثير من الناس يربطون يعني حملات التبرع بالدم أو يعني خلينا نقول الحث على التبرع بالدم بوجود اللي هو مشاكل تصعيد لا سمح الله أو ما شابه. يمكن أحد أهداف يعني اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي هو استمرار يعني هذه الخدمة وتقديمها بشكل آمن، حتى إنه يعني الإمدادات تكون متوفرة على مدار الساعة. يعني في هذا الجانب يعني احنا بنحب دائما نغير مفاهيم الناس انه التبرع بالدم مش شيء طارئ يعني فقط. يعني
نعم، هو في الحقيقه يعني احد اهداف الاربعه لليوم العالمي للتبرع بالدم هو تشجيع الاشخاص المتمتعين بصحه جيده على التبرع بالدم بانتظام وبشكل طوعي. في عندنا مفهوم التبرع الطوعي، تبرع في تبرع مقابل بالدفع، وهذا كان نظام قديم موجود يعني لا اخفي عليك كان في البلد هذا في السبعينات، بعض الناس معذرة المدمنين وكذا كانوا بالمقابل يتم التبرع، وتخلصنا من هذه الظاهرة القديمة. ظل نوعين من التبرع هذا معترف فيه موجود عالميا، التبرع الطوعي أن يأتي الشخص بلا مقابل بإرادته للتبرع لا لأحد، لله فقط. النوع الثالث التبرع بسموه family replacement، تعويض العائلي، المقصود به حتى لو كان لصديق، بتأتي صديق محتاج دم بتتبرع له وحدة أو أخذ وحدة دم من بنك الدم بيتم تعويضها. الآن إحنا عبر سنوات طويلة من خلال التثقيف وبرامج التثقيف عبر المؤسسات وعبر الجامعات وعبر الإذاعات والفضائيات ارتقينا بمستوى التثقيف لدى مواطننا إنه بيأتي للتبرع الطوعي بدون أن يكون هناك تأثير لا عائلي أو حتى في حالات كما ذكرت اجتياحات أو حاجة. اليوم إحنا بفضل الله قاربنا على الوصول ل70% من التبرع الطوعي، ونأمل أن نصل إلى تبرع طوعي 100%، أن تكون هناك ثقافة لدى المواطن في عملية التبرع بالدم، أن يأتي إلى بنك الدم كما يذهب إلى بنك المال. جميل. لأخذ فلوس أو إيداع فلوس، يأتي لإيداع دم لله،
مش بشكل شهري يعني.
لا هو متعارف عليه تبرع بالدم على الأقل 5 مرات في العام، ما يعادل شهرين لشهرين ونص بيقدر يتبرع.
طيب أستاذ طارق، خلينا نتحدث عن يعني مصطلح التبرع بالدم، يعني كيف تتم يعني عملية التبرع بالدم، ما هي الإجراءات المتبعة، وكيف باستطاعة أي شخص التبرع بالدم؟
بداية نحن بنعرف عملية التبرع بالدم كتعريف، هو إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم طبعا، وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام، فيستخدم أثناء الجراحة زي ما حكينا والحوادث الآخر. الإجراءات لدينا للتبرع بالدم عادي، أي إنسان تنطبق عليه شروط التبرع بالدم يتوجه إلى أي بنك دم موجود بأي مستشفى في قطاع غزة أو جمعية بنك الدم بفروحها، وهناك يتم عمل الإجراءات والإطمئنان على صحته مبدئيا قبل التبرع، ويتم عملية إجراء التبرع بكل أريحية وسهولة. هذا الآلية المتابعة. الآلية الثانية بنتبعها في عملية التبرع وجمع الدم اللي هي الحملات التبرع بالدم المنظمة عبر المؤسسات والجامعات وما إلى ذلك.
كمية الدم اللي بياخدوها من الشخص اللي يعني اللي حاب يتبرع بالدم
هي ما بين 450 مل ل 500 مل، يعني كمية لا تتجاوز السبع أو أقل من دم الموجود بالإنسان، ولا تؤثر عليه، يعني بيتم تعويضها من خلال أخذ السوائل وما إلى ذلك. نعم،
سنتحدث عن هذا الجانب، ولكن خلينا نتحدث أستاذ طارق في موضوع الفوائد الصحية اللي بتعود على الشخص المتبرع بالدم، يعني ما هي أهم يعني هذه الفوائد؟ هل هنالك دراسات تؤكد يعني فوائد يعني صحة التبرع بالدم؟
نعم، الحقيقة في فوائد صحية تعود على جسم المتبرع، منها زيادة نشاط النخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة لكريات دم حمراء وبيضاء وصفاء دموية، زيادة نشاط الدورة الدموية. التبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين. أثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم. هذا إضافة إلى أنه يطمئن على صحته من خلال الفحوصات التي تجرى له قبل عملية التبرع وتجرى على الوحدة بعد عملية التبرع.
طب إيش أهم الفحوصات اللي بتعمل؟ يعني خلينا إحنا نحكي لمستمعينا الكرام، لأنه بالفعل أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، أنه إحنا بنسوي تحاليل أو المختبرات بتقوم بعمل تحاليل للتأكد من سلامة الدم، دم الشخص المتبرع، وبالتالي التأكد من صحة الإنسان المتبرع. ما هي أهم التحاليل التي تجرى للشخص المتبرع بالدم؟
يعني الشخص المتبرع بالدم بداية قبل التبرع في عندنا الاطمئنان على الصحة العامة للمتبرع، سواء اللي هو ضغط الدم يقاس له، النبض لازم يكون طبيعي، الوزن، الحالة الصحية له، هذا بالبداية. بالنسبة للتحاليل يتم إجراء فحص السي بي سي بداية للاطمئنان على كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء، الصفاء الدموية، الهيموجلوبين، لازم يكون كله ضمن الطبيعي. بعد ذلك يتم عملية سحب وحدة الدم، وحدة الدم بعد سحبها يتم إجراء فحوصات الفيروسية عليها لمنع انتشار العدوى للإنسان الذي سيستقبل وحدة الدم. فحوصات هذه التهابات الكبد من نوع بي، التهاب الكبد الوبائي من نوع سي، فيروس الـ HIV اللي هو الإيدز، يتم إجراءها على الفحوصات. هذه الفحوصات الثلاثة يتم إجراءها على الوحدة، إذا تبين وجود أي فيروس من الفيروسات التي تم ذكرها في الوحدة يتم طبعا إتلاف الوحدة، ويتم إبلاغ واستدعاء الشخص المتبرع لإعادة الفحص وتأكيده، ومن ثم نقل الحالة إلى الطب الوقائي للمتابعة مع العائلة وتطعيم أفراد العائلة أو المخالطين أو إن كان هناك في أشخاص مصابين آخرين غير المتبرع.
جميل، إحنا بنتحدث عن فوائد التبرع بالدم دكتور طارق، ولكن يعني أنا يعني أستذكر هنا يعني قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يمكن إحنا بنتحدث في الجانب الصحي أنه التبرع بالدم بيسوي تنشيط لعمل الخلايا والنخاع العظمي وما إلى ذلك، ولكن هنالك فائدة كبيرة وهي مرضاة الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل أنه وحدة الدم هذه قد تنقذ أكثر من شخص، مش مجرد شخص واحد. سنتحدث عن هذا الجانب، فإحنا يجب أن نستحضر دائما يعني الجانب الديني ويعني علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في تعاملنا مع الآخرين. طيب ذكرت أستاذ طارق بأنه التبرع بالدم يعني الكمية مش كبيرة زي ما بيحكوا عنها الناس، بيقولوا لتر وما إلى ذلك، هي كمية يعني من 350
إلى 450
إلى 450. نعم. كيف للجسم أن يعوض الكمية التي يعني يفقدها الجسم أثناء عملية التبرع؟ هذا سؤال يتبادر إلى ذهن كثير من الأشخاص، يعني كيف بدي أعوض الدم اللي أنا تبرعت فيه؟
هي الجسم طبيعي، يعني احنا ما ذكرنا من فوائد التبرع أنه بيتنشط النخاع العظمي طبيعته عساس يعوض هذه الخلايا. لكن احنا بعد التبرع بننصح المتبرع دائما بالإكثار من أخذ السوائل والعصير والشغلات هاي عساس بتعوض فاقد الجسم. فما في أي مشكلة في تعويض الجسم ما دام الإنسان سليم. جسم الإنسان على طول النخاع العظمي بيبدأ بإنتاج خلايا جديدة ونشيطة وفتية بدل الخلايا القديمة المنتجة التي يعني عندما ينتهي عمرها كريات الدم الحمراء مثلا 90 يوم يتم تخزينها بالطحال، يعني زي ما احنا عارفين، ويتم إخراجها عبر الكلى على أشكال مختلفة. فأنت هنا تخلص هذه عبر التبرع، بيستفيد منها ناس وبتعوض بكريات دم حمراء فتية بدلها.
جميل، طيب خلينا نتحدث عن وحدة الدم. يعني وحدة الدم يعني كم شخص بتفيد؟ يعني ما هي المكونات التي يمكن فصلها من هذه الوحدة؟ يعني لك يعني أن تتخيل مستمعنا الكريم بأنه التبرع بوحدة واحدة قد تنقذ حياة أكثر من شخص، وقد يستفيد من هذه الوحدة أكثر من شخص. خلينا نتحدث أستاذ طارق عن مكونات وحدة الدم.
نعم، وحدة الدم هي بالحقيقة بعد ما يتم سحبها من المتبرع يتم فصلها إلى مكوناتها الأساسية اللي بنتكلم عنها. أول حاجة تفصل نأخذ منها البلازما، أو اللي هي البلازما وبما تحتويه من عوامل تجلط وبروتينات وما إلى ذلك. يستفيد منها نوعية من المرضى مثل مرضى الحروق والذين يفقدون البلازما والأمور هذه الأمور. الجزء الذي يتبقى هو جزء خلايا الدم الحمراء، أو بنسميها خلايا الدم حمراء مركزة، وهذه يستفيد منها مرضى آخرون يحتاجون إلى خلايا الدم الحمراء، أو لديهم زي أمراض النزيف، أمراض فقر الدم، الأنيميا والأنواع الأخرى من أمراض الدم. الجزء الثالث الذي نفصله من الوحدة هي الصفائح الدموية. الصفائح الدموية تفصل كجزء آخر بعملية خاصة طبعا على سرعة خاصة ودرجة حرارة خاصة بالأجهزة الموجودة لدينا، ويتم حفظها ليأخذها المرضى الذين يحتاجون للصفائح الدموية. جزء رابع نفصله بسموه المرسب البارد أو الكرايو نسميه، وهذا برضو يلزم لمرضى آخرين يحتاجون لهذا العامل أو هذا المرسب البارد ينقل لهم. أضف إلى ذلك في بعض بنوك الدم العالمية يتم استخلاص عوامل تجلط لوحدها كمان، يتم استخدام أحيانا البروتينات معينة والألبومين، لكن لدينا نستفيد من 4 إلى 5 أشخاص ممكن أن يستفيدوا من وحدة الدم الواحدة، ومعظم وحدات الدم نفصلها إلا جزء يسير يبقى لحالات الأطفال، عملية تغيير اللي هو الدم البلاد إكسشينج في الأطفال بيضلوا جزء إلهم من الدم الكامل بيستفيدوا منه أحيانا، لكن بالغالب 90% أو أكثر من وحدات الدم يتم فصلها المكونات الأساسية والاستفادة منها.
إذن يعني بنقدر نحكي أنه وحدة الدم الواحدة قد يستفيد منها 5 مرضى.
نعم.
يعني بأمراض مختلفة، وهذا يمكن بيدلل على أهمية التبرع بالدم. أنت بتفيد الشخص واحد فقط، أنت بتفيد حوالي 5 أشخاص، يعني 5 مرضى بيكونوا بحاجة لهذا هذا المكون من الدم. أنت باستطاعتك أن تقدمه لهؤلاء الأشخاص وتبتغي في ذلك مرضات الله من خلال التبرع بالدم. طيب أستاذ طارق، يعني بعد أخذ الدم من المتبرع، يعني خلينا نتحدث عن الإجراءات المخبرية التي تقومون بها لوحدة الدم المتبرع بها. هل يتم فحصها وكيف يتم تخزينها وإلى متى يتم تخزينها؟ يمكن هذه الإجراءات يعني كويس لو المستمع الكريم يعني يطلع عليها، حتى يعني من خلال ذلك نتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة العاملين في المختبرات، لأنهم هم حقيقة جنود مجهولين، يعني في النهاية هم بيأخذوا وحدة الدم وبيشتغلوا عليها.
صحيح، يعني هو وحدة الدم يعني هي مش مجرد أخذ وحدة الدم من المتبرع وانتهت العملية. كما تقدمت كمان مرة، يعني احنا بنشكر جميع الإخوة العاملين في بنوك الدم في وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية وجمعية بنك الدم، نشكرهم جميعا على الجهد اللي يبذلوه. وحدة الدم بعد أخذها في الحقيقة تخضع لعمليات طويلة من فصل المكونات ومن حفظها ومن متابعة يومية ومراقبة. كما ذكرت في البداية، إجراء تحليل وفحوصات دقيقة على كل وحدة لمعرفة الفصيلة، بداية فصيلة المريض، وبعد ذلك لما تأتي لنقل الوحدة نعمل فصيلة مرة أخرى للوحدة للتأكيد. فحوصات خلوها من الأمراض المعدية زي الإيدز والتهاب الكبد بي و سي والزهري والملاريا في بعض المناطق بيعملوها في العالم طبعا حسب وجود الوباء. إجراء اختبارات التوافق اللي بنعملها بين وحدة الدم ودم المستقبل اللي بده يأخذ الوحدة، في فحوصات أخرى تم، وإذا ثبت أن هناك عدم توافق نذهب إلى فحوصات أخرى، الأنتيبادي سكرينينج والبني الأمور. نعم، وذلك للتأكد من سلامتها. طبعا تخزين الدم، كل جزئية من الدم اللي فصلناها إلى ظروف تخزينية ودرجة حرارة ومدة معينة. لو جينا نتحدث عن خلايا الدم الحمراء، طبعا في بكيس الدم الذي يتم او الحقيبه الدم التي يتم التبرع بها هناك حافظه، ماده حافظه للدم، وتختلف درجه او وقت الحفظ حسب الماده الحافظه، تتراوح من 18 يوم، هذا مش موجود عندنا لانه هذا، ل 35 او 40 يوم. اللي عندنا تقريبا 35 ل 40 يوم اللي ماده السي بي دي اي 1 موجوده بتكوينها ومعرفة وليش هذه موجودة. طبعا كل اختصار لبعض مصطلحات علمية أو مادة علمية تقوم بحفظ الدم. طبعا الدم، خلايا الدم الحمراء تخزن على درجة 2 إلى 6 درجة مئوية في الثلاجات بنك الدم، وكما ذكرت تستمر ل 35 إلى 40 يوم تحفظ. يعود السبب في اختيار هذه الحرارة اللي هي 2 إلى 6 أنه الدم وسيلة ممتازة للنمو وتكاثر البكتيريا كما نعرف، وهذه درجة حرارة تمنع نمو البكتيريا وتكاثرها، إذ أن تلوث البكتيريا من أهم أسباب الوفاة عند نقل الدم، بيعمل اللي هو السبتيسيميا أو تسمم الدم. ولتجنب هذا التلوث يجب إخراج الدم من الثلاجة كوحدة واحدة وإخراجه قبل نصف ساعة من عملية نقل الدم، ويجب إنهاء عملية نقل الدم خلال 4 ساعات من إخراج الوحدة الدم من ثلاجات بنك الدم. مع الجدير بالذكر أن خلايا الدم الحمراء مدة صلاحيتها كما تحدثنا للاستخدام ونقل الدم يجب أن يكون خلال 35 يوم من عملية التبرع بالدم. الجزء الثاني اللي هو بلازما الدم، يتم فصل بلازما الدم من وحدة الدم ويتم تخزينها ضمن مجمدات خاصة، يعني في درجة حرارة أقل من 18 تحت الصفر، أقل من 18 درجة مئوية تحت الصفر، تمام، وتبقى لمدة عام على الأقل. ويتم إخراجها من هذه المجمدات ووضعها في أجهزة اللي هي الحاضنات الوتر باث بنسميه لإذابة البلازما المجمدة للفريش فروزن بلازما قبل نصف ساعة من عملية النقل للبلازما إلى المرضى. والجدير بالذكر أن بلازما الدم صالح للاستخدام والنقل إلى مرضى خلال أقل من سنة من عملية التبرع. النوع الثالث اللي هي الصفائح الدموية، الصفائح الدموية بتم فصلها طبعا ويتم تخزينها وحفظها في درجة حرارة من 20 إلى 24 درجة مئوية ولمدة 5 أيام مع الحركة المستمرة، بنسميه على شيكر خوف من أن يحدث عملية الأجريجيشن والتخثر للصفائح الدموية. هذه بالنسبة للصفائح الدموية. هذه ظروف الحفظ والفصل لمكونات الدم.
هذا فريق عمل كامل طبعا بيقوم بأداء هذا العمل وتجهيز طبعا الوحدات لإعطائها للمرضى عند اللزوم. طب أستاذ طارق، نسمع بأنه يعني هنالك فصيل الدم كذا وفصيل الدم كذا، في A موجب وA سالب، B موجب B سالب وهكذا، يعني ماذا يقصد بفصيلة الدم؟ يعني ما هي الفصائل الموجودة؟ يعني حدثنا عن هذا الأمر وأهمية يعني معرفة كل شخص لهذه الفصيلة. يعني مثل احنا بنستغرب انه في لحتى الآن ناس مش عارفين ايش نوع فصيلة الدم تبعته.
طيب حقيقة بداية كمان هو على سبيل يعني في دراسات في اليابان كانت سابقة، هذه خارج عن الموضوع شوية، بتحكي نظرية مزعومة هي حول شخصية فصيلة الدم، وتدعى النظرية أن فصيلة الدم هي مؤشر مهم لشخصية الشخص، يعني بناء على دراسات عملوها، يعني أصحاب الفصيلة إيه مميزاتهم واحد اثنين،
فهذه في دراسات عن الموضوع هذا،
هذه تقدمت في عشرينات القرن الماضي من قبل عالم النفس توكيجي فوروكاوا، هذا عالم ياباني. على العموم نرجع للموضوع، فصائل الدم أو ما يعرف بمجموعات الدموية أو زمر الدم أو الفصائل الدموية، تم إجراء طبعا لتحديد نوع الدم الذي يمكن للشخص أن يستقبله عند التبرع بالأعضاء. كمان يعتمد نوع فصيلة الدم أساسا على وجود بروتين على خلايا الدم الحمراء معين، وهذه البروتينات تسمى مولدات الضد أو الأنتيجين، هو اللي مقابله الأنتيبادي بيكون أو الأجسام المضادة. كل إنسان فيه بروتين على خلايا دمه، هذا البروتين اللي اكتشفه العالم لاندشتاينر اللي حكينا عنه، سموها في ناس عندهم بروتينات من نوع A وهذا بيكون أصحاب الفصيلة A، في بروتينات أو أنتيجينات من نوع B وهذا بنسميهم أصحاب الفصيلة B، في ناس عندهم بروتينات A و B موجودات فهذول أصحاب الفصيلة AB، في ناس ما عندهم لا A ولا B، نان A نان B، وهذول أصحاب الفصيلة O. O يعني ما عندهم إشي من الأنتيجينات هاي. في كمان بالتصنيف الدموي له عامل الرايزيسي اللي عارفينه، هذا تاع السالب أو الموجب. سالب أو الموجب، أصحاب العامل الرايزيسي اللي عندهم اللي بيسموه هذول موجب، فإذا كان هو عنده العامل الرايزيسي فبنسميه A موجب B موجب A B موجب O موجب والعكس بالسالب، فهذه هي فصائل الدم. هذه كاسم الإنسان، هذه بيورثها من الأم والأبو، بيخدها وبيتسمى فيها وتحفظ هذا المسمى إله على طول. لذلك يجب يعني أهمية هذا الموضوع، واللي احنا يعني إن شاء الله بنقدر نصل في القريب العاجل إنه كل مواطن من يوم ميلاده يكون حتى في إشعار الولادة عنده، يعني يوم الولد ينحط فصيلة الدم يكون موجود إله، لأنه هذا إيش أهميته في حالة يعني بيصير
تعرضوا لحادث،
هذا بالنسبة إله لو تعرض بكون فصيلته معروفة على طول، ما بنحتاج على طول يعني يكون هو جاي للمستشفى معروفة فصيلته إذا محتاج دم. بس الأهم من ذلك كمان بيصير عندنا سجل للفصائل الدم على مستوى الوطن، خاصة لأصحاب الفصائل النادرة
أو نيجاتيف
السالب بشكل عام، وخاصة الأو نيجاتيف، وقت ما نحتاجهم هذول عندنا في سجل وطني معروفين عشان نقدر نتصرف ونأخذ منهم ونحثهم على التبرع في عند الحاجة.
طبعا هم أصحاب فصيلة الدم أو سالب هم أكثر يعني أصحاب الفصائل كرما، يعني بيعطوا كل
هو المعطي عام.
نعم. المعطي عام وبيأخذش إلا من فصيلته
بس.
طيب سطر، أين تكمن أهمية يعني أو ثقافة يعني خلينا نقول معرفة فصيلة الدم؟ يمكن ذكرت أنت نقطة مهمة جدا يمكن أنت تتوجه إليها في القريب العاجل، وهي يعني معرفة كل شخص أو تسجيل تدوين كل شخص يعني فصيلة دمه يعني على شهادة الميلاد. ولكن ماذا عن الثقافة؟ يعني ثقافة يعني أنا حقيقة يمكن حكيت الكلمة قبل قليل ولحتى الآن بعيدها، في بعض الأشخاص لحتى الآن بيعرفوش إيش فصيلة الدم تبعتهم.
زي ما تحدثت يعني هي ثقافة عامة، يجب أن يعني عملية التثقيف هذه من خلال محاضرات، من خلال نشرات علمية، من خلال توضيح أهمية مدى أن الإنسان يكون عارف فصيلته الدموية لما تخدمه وتخدم عائلته وأسرته عند الحاجة. لذلك لو ذهبنا لأمر آخر أستاذ طلعت في موضوع فصيلة الدم، طبعا نتعرض كثيرا إحنا في موضوع الدم السالب عند الستات الحوامل عند الميلاد والطفل الأول والطفل الثاني، وموضوع أخذ الإبرة.
نعم.
في الستات السالبة
هذا نقطة مهمة.
فلذلك يعني جيد جدا يكون الشخص أو الست الحامل أو الزوج يعرف فصيلة الدم، وفصيلة الدم زوجته معروفة لبناء توقعات عليها بالجنين الأول لما يأتي، ماذا يكون ويترتب عليه الجنين الثاني
تحتاج
فهذه أيضا من الأهمية بمكان لمثل هذا الموضوع. اليوم العالم بيتجه إلى شغلات أكبر من فصيلة الدم اللي حتى التيشو تايبينج يعني يعرف كمان اللي التوافق النسيجي اللي بيصير بكون عارف إيش هو الHLA تبعه أو التوافق النسيجي تبعه لعملية الزراعة وما إلى ذلك.
جميل.
في بنك دم موجود للأمور هذه لزراعة النخاع العظمي زراعة الكلى. فالإنسان اليوم العالم بتوجه لأمور أكثر تطور وإحنا لسه زي ما تحدثت بعض الناس عندنا لسه ما بيعرف فصيلة دمه. يعني خليني أحكيها بصورة قد تؤثر نوعا ما مش صح الواحد يكون ما يكونش عارف اسمه. فلذلك فصيلة الدم جزء زي اسمك يعني المفروض تكون عارف.
طيب أستاذ طارق يمكن إحنا حكينا وأكدنا على أهمية التبرع بالدم وحبذنا يعني هذا الأمر وذكرنا بأنه هذا الأمر فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى. يمكن كثير من إخواننا المستمعين الآن يرغبون بالتبرع بالدم. بداية يعني ما هي المواصفات التي ينبغي للشخص المتبرع أن يتمتع بها من أجل المساهمة بدم الآخرين؟ هل هنالك مواصفات محددة للشخص الذي يرغب بالتبرع بالدم؟
الطبيعي هو في شروط عامة للتبرع بالدم. طبعا بداية التبرع بالدم عشان بنوه إلى شغلة هي ليس حكر على جنس أو فصيل أو سواء ميل أو فيميل يعني ستات أو رجال مقصود. فالكل يعني مسموح له التبرع. طبعا شروط التبرع العامة نكون المتبرع بحالة صحية جيدة وألا يعاني من أي مرض، هذه بداية بشكل عام. الشغل الثاني عمر المتبرع من 18 ل 65 عام. الشرط الثالث ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلوغرام، أن يتراوح ضغط الدم ما بين 100 إلى 50 أو 50 على 100 أو 90 على 180. أن يكون نبض القلب بين 50 إلى 100 نبضة في الدقيقة، ألا تزيد درجة الحرارة عن 37.5 درجة مئوية. هذا بالنسبة للشروط العامة. شروط الخاصة اللي بنجريها زي ما حكينا بفحص الهيموغلوبين أو فحص السي بي سي بنعمله بشكل عام، كريات الدم البيضة مش عالية، الصفائح الدموية طبيعية، الهيموغلوبين للرجال ما بين 13.5 ل 18، الستات من بين 13 أو 12.5 لأعلى من ذلك 16-17. فهذه شروط عامة للتبرع بالدم. هناك شروط خاصة قد نذكرها من ضمن الأسئلة اللي هي حالات رفض الدم، لماذا يرفض المتبرع أحيانا.
طب متى بالإمكان للشخص معاودة التبرع بالدم؟ يعني هل هنالك عدد مرات مسموح به يعني في العام للتبرع بالدم؟
هو عالميا زي ما تحدثت كل شهرين بيقدر الإنسان يتبرع بالدم بحيث لا يزيد التبرع عن 5 مرات في العام. هذا معروف عالميا. احنا عندنا يعني بس يجينا مره او مرتين بالسنه ويعطيهم العافيه،
يخلف عليه
ويعطيهم العافيه.
هذه نقطه مهمه. طيب متى يحظر على المرء التبرع بالدم؟ يعني ما هي الحالات التي لا يسمح يعني فيها بالتبرع بالدم وانت بتقول للشخص هذا يعطيك العافيه وبارك الله فيك وفي شيء امكانيه انك تتبرع بالدم؟
طبعا في احنا شروط رفض التبرع، في شروط دائمه وفي شروط مؤقته زي ما بيسموها، وهذا متعارف عليه موجود باليات وبروتوكولات موجودة في منظمة الصحة العالمية ولدينا. طبعا الشروط اللي ذكرناها سابقا للتبرع الدم الشروط العامة، أي شرط بيختل فيهم ما بنقدر نسحب منه الدم. الشروط العامة اللي ذكرتها قبل قليل لحين تحسين، هذه شروط مؤقتة، يعني واحد وزنه قليل، واحد عنده حالة صحية صعبة شوية، هيموغلوبينه نازل، هذه الأمور للشروط العامة. في شروط خاصة أو رفض أحيانا بيكون إنسان أجرى عملية جراحية فقط، هذا ممكن يرفض. إنسان ميخ التطعيم، والتطعيمات طبعا مصنفة، في تطعيمات لمدة شهر، في لشهرين، في لست شهور. إنسان قادم من مناطق موبوءة مسافر برضو يرفض مؤقتا لحين ما تمر عليه فترة ويتم التأكد منه. بعض الحالات الرفض المؤقت مصاب بالزكام، إنفلونزا، رشح، التهاب حلق، هذه كلها الأمور قد يرفض. إنسان خلع ضرس برضو يرفض، هذا كله رفض مؤقت. في رفض دائم طبعا أصحاب الأمراض المزمنة، السرطانات، السكر، ضغط الدم، الأمور هذه، بعض الأمراض المعدية، التهاب الكبد الوبائي، هذا يرفض رفض دائم. فهذه كلها موجودة ببروتوكولات وآليات في بنوك الدم متعارف عليها.
طب خلينا نتحدث عن السيدات. أنت قبل قليل ذكرت بأن السيدات أسوة بالرجال يستطيعن التبرع بالدم، ولكن يعني مش عارف، احنا بنلاقي انه اغلب المتبرعين يعني هم من فئة الرجال، هل هنالك يعني محاذير من يعني تبرع السيدة بالدم؟ يعني ايش رأيك
بالنسبة للسيدات؟ حقيقة في العالم يعني يمكن نسبة التبرع عالميا 30% من التبرع سيدات. عندنا في قطاع غزة أو في فلسطين نسبة ضئيلة جدا، مع أنهم حقيقة في كثير من المواقف اجتياحات وحروب يعني كنا نشوف نرى بعض الأخوات عفوا يأتينا لبنك الدم ويبكين يعني بدهن يتبرعن. هذه نماذج كانت، والآن في تبرع لكن نسبة قليلة جدا، نأمل أن ترتفع. طبعا في هناك محاذير بالنسبة لنا للسيدات. طبعا الست في عندها تتعرض لتغيرات فسيولوجية أو جسدية دورية ترتبط بحالات الحمل والولادة والإرضاع والدورة الشهرية وغيرها. للمرأة فترات محددة يفضل فيها الامتناع عن التبرع بالدم، هي فترة الحيض والنفاس والحمل والإرضاع، كون الجسم يكون في هذه الحالات ضعيفا بالأساس. التبرع بالدم يمكن أن يشكل خطرا على حياة المرأة في حالة الحمل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى والأشهر الأخيرة منه، كما تشترك النساء أيضا بالخطورة مع جميع الراغبين بالتبرع بغض النظر عن جنسهم في حال وجود فقر في الدم. هذه أمور طبيعية تنطبق على الجميع، وإذا كان وزنهم طبعا أقل من المطلوب أو في حالات النحف الشديد أقل من 50 كيلوغرام. طبعا إحنا بنأخذ بعين الاعتبار كل الظروف اللي محيطة بالمرأة أثناء التبرع، لكن المرأة اللي بصحتها وضعها الطبيعي وبعيدة عن المحاذير اللي ذكرناها تتبرع بكل سهولة وما في أي إشكالية.
جميل. طب أستاذ طارق، يعني هنا سؤال وردني يقول كيف تقومون بحجز بطاقات الهوية بدل وحدات الدم؟ أليس من حق المواطن توفير الدم له عند الحاجة، لأنه الأمر يترتب عليه إنقاذ حياة؟
في الحقيقة السؤال يعني مهم، هو قانونا لا يجوز أن يتم حجز بطاقة هوية أو أي شيء للتبرع بالدم، لأن أصل التبرع بالدم من المفترض من البداية التبرع بالدم يكون مجاني
طوعي
طوعي لنا ويصرف لذوي الحاجة، لكن نظرا لحاجتنا أحيانا لبعض فصائل الدم، وكما تعلم أستاذ طلعت بأنه إحنا الدم الموجود عندنا أحيانا بيكون أمانات لناس تبرعوا لمرضاهم أو للعمليات الجراحية، ويأتي مريض مفاجئ بحادث يحتاج دم نعطيه هذا الدم. ما في مريض عندنا يوم وقفنا عنه الدم أو قلنا له لا ما فيش دم إلا لما تجيب الهوية أو تجيب تأمين لحاجز أو لا، نهاية هذا الكلام ما صارش ومرفوض يعني ما بيصير. لكن بعد ما بنصرف الدم، لأنه بعض الإخوة يعني حقيقة يتباطؤوا في عملية السداد، فيتم حجز البطاقة مؤقتا عبين ما يسدوا الدم اللي هو كان أمان لناس آخرين فقط، هذه العملية مش أكثر يعني. أما يعني حتى لو ما أدانا تأمين وكذا ما بنوقف، ولم يحدث ذلك أن أوقفنا إعطاء دم لأي مريض داخل مستشفياتنا أو في مستشفيات القطاع الخاص أو الأنجيوز.
إذن يعني هو حجز الهوية
إجراء
بس لتسريع عملية اللي هو سداد
فقط
الدم
فقط.
لأنه إحنا بحاجة لاستمرار إمدادات الدم،
ولكن وما حد طلب هويته يعني بعد لا ذلك لأي غرض أوقفنا،
لا يمكن
يعني
بأي حال من الأحوال أنه يعني يمنع أي مريض من أخذ وحدة الدم التي يحتاجها أو الجزء الذي يحتاجه من وحدة الدم.
صحيح،
هذه نقطة مهمة. طيب يعني خلينا نتحدث عن المرضى والأشخاص الذين هم بحاجة لنقل الدم أستاذ طارق، وبالتالي يرتبط مصيرهم بالتبرع بالدم، من هؤلاء المرضى؟
طبعا يمكن ذكرنا المرضى والأشخاص في خلال حديثنا، عادة يتم إجراء نقل الدم في حالات الطوارئ زي ما حكينا لإنقاذ حياة الأشخاص عند حدوث فقدان دم، حالات النزف يعني حوادث طرق، حروب، إصابات، كل هذه اللي بيصير فيها نزف دم، فهذه الناس بيحتاجوا للدم، فنقوم بتعويض خلايا الدم المفقودة خلال النزيف الحاد أو أثناء جراحات معينة. بعض الجراحات الكبرى يحتاج إلى حجز دم قبل بإجراء العملية أو لزيادة تعداد خلايا الدم لدى مرضى فقر الدم، عفوا نقص خلايا الدم لدى مرضى فقر الدم،
الأنيميا
بشكل عام وأنواعها ومسبباتها. يمكن يستغرق نقل الدم حوالي طبعا زي ما حكينا 1-4 ساعات للناس هذول المصابين بأمراض الدم الوراثية، عندنا أمراض دم كثيرة وراثية ثلاسيميا وما إلى ذلك، هذول بيأخذوا بشكل دوري منا ومجانا دم يعني بدون تعويض. أمراض غسيل الكلى، الناس اللي بتغسل الكلى بتأخذ دم، السرطانات بأنواعها المختلفة بيأخذوا دم، حالات الولادة، تغيير الدم زي ما حكينا للأطفال الحديثي الولادة، كل هذه حالات تحتاج إلى نقل دم، وجزء كبير من هذه الحالات يأخذ الدم مجانا بدون مقابل، لذلك نحتاج إلى تعويض من خلال التبرع الطوعي.
هل للتبرع بالدم مضاعفات؟ يعني يمكن البعض يتخوف من مسألة التبرع بالدم، يعني يمكن بعض المتبرعين بيخافوا ويصير في يعني تعب، يصير في مضاعفات، يصير في نقص يعني في الدم. يعني من ناحية أو من خلال تجربتك في هذا المجال، هل هناك مضاعفات يعني تثير الخوف عند الأشخاص المتبرعين بالدم؟
أبدا، هي التبرع بالدم يعني معظم الخوف اللي بيصير هي شغلة نفسية مش
توتر.
أكثر توتر، شغلة نفسية بالحقيقة، لكن علميا لا توجد مضاعفات التبرع بالدم طالما قام الطبيب بتوقيع الكشف الطبي عليك وأقر ملائمتك للتبرع. الجسم بيعوض كمية الدم كما تحدثنا التي فقدت خلال ساعات، وأغلب الناس يزولون أنشطتهم العادية بعد التبرع. نادرا ما تحدث بعض الأعراض مثل الدوخة أو القيء، وتزول تلقائيا بعد فترة وجيزة، ويعوض جسم الإنسان كريات الدم الحمراء المتبرع بها بعد نحو 6 أسابيع من تاريخ التبرع، بيكون عوضها كمية كاملة. لذلك ما في أي خوف من عملية التبرع بالدم، هي شغلة نفسية مش أكثر. والدليل هنا يعني كما يمكن ذكرنا العام الماضي 40,000 وحدة تبرع بالدم بغزة، يعني بفضل الله، يعني فهذا إقبال من الناس لدينا على التبرع بالدم.
جميل. طيب أستاذ طارق، يعني خلينا نتحدث يعني في غزة، يعني تعتبر منطقة مواجهة، والتبرع بالدم من الأمور المهمة والحيوية يعني لغزة، أضف إلى ذلك يعني احتياج المرضى الموجودين في المستشفيات للدم. يعني خلينا نتحدث عن، يعني نختم يعني بهذا السؤال عن حلقة هذا اليوم، يعني نصيحتك لكل من يسمعنا، لكل من يرغب بالتبرع بالدم، الآليات المستخدمة لمن يرغب بهذا الأمر، ونصيحتك لكل من يسمعنا.
احنا يعني نكرر الحديث مرة أخرى كما ذكرت بأنه منطقتنا منطقة معرضة في كل لحظة بحوادث معينة، خاصة الحروب والاجتياحات التي تحدث في منطقتنا، لذلك دائما نحن في حالة تأهب واستعداد. في الحقيقة لم تذكر حالة بأنها كانت هناك لدينا في بنوك الدم أو في ثلاجاتنا على أحلى كانت فاضية أو معناش رصيد. رصيدنا موجود ومراقب يوميا من قبل وحدة المختبرات بنوك الدم، وكذلك الأخوة في بنوك الدم وجمعية بنك الدم، وعندما ينقص الرصيد في مكان يتم تعويضه من مكان آخر، وعندما ينقص الرصيد العام يتم تعويضه من خلال حملات التبرع بالدم. هذه واحدة. من هو المادة الخام والمحافظ على هذا الرصيد؟ هو المواطن، هو المواطن. لو لا سمح الله قصر المواطن في هذه العملية فلن نستطيع القيام بدورنا في تلبية حاجات الناس خاصة في الطوارئ. لذلك أنا بنصح أبناء شعبنا، وكما عودونا في الحقيقة يعني ما تأخروا، حتى في أثناء الحروب بتوجهوا لأماكن التبرع، لكن إحنا عشان نتفادى الخطر والمخاطرة بحياتهم في أثناء الحروب أو أثناء الحدث، لا، إحنا فيما قبل الحدث لازم نكون مستعدين. لذلك كمان مرة كما ذكرت، هي شغلة لوجه الله خالصة، سواء لمريض عادي أو لمريض مصاب من حرب أو اجتياح أو ما إلى ذلك، فكل إنسان قادر ويتمتع بصحة جيدة نتمنى عليه بأنه يزورنا في بنوك الدم المتاحة في مستشفيات وزارة الصحة من الشمال للجنوب، إضافة إلى جمعية بنك الدم وفروحها، في أي وقت خلال 24 ساعة يستطيع أن يتوجه ويتبرع بوحدة الدم أو تنتين بالسنة، وبكون هيك رصيدنا بالزيادة يعني. وإذا كنا مش محتاجين لهذه الفصيلة ما يزعلش، ممكن نقول له رجع لنا بعد أسبوع أسبوعين، حيكون عندنا الرصيد من فصيلة معينة مرتفع، فمن أجله ما فيها مش يقول لك حكوا لي لا ما بدناش إياك، لا، لأنه في تنظيم لعملية التبرع. فبناشد كل الإخوة المواطنين يكونوا على تواصل دائم مع بنوك الدم من أجل التبرع بالدم.
يعني خلينا نأكد أن كل شخص أو كل فرد يعني يتراوح عمره من 18 إلى 65 عام هو أمام فرصة يعني لمرضات الله سبحانه وتعالى من خلال التبرع بالدم. الأمور متاحة في وزارة الصحة لكل من يرغب بهذا الأمر. ونذكر أيضا بقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ممكن الأستاذ طارق ذكر بأنه التبرع بوحدة دم واحدة قد يعني يستفيد منها 5 مرضى أو 5 أشخاص من المرضى بأمراض مختلفة، فلهذا يعني وجب التنويه ونؤكد على أهمية هذا الأمر. يعني في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكم أستاذ طارق السعافين.
أنا أشكركم صحيح.
وحدة المختبرات وبنوك الدم، ومن خلالك أيضا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لإخواننا العاملين في بنوك الدم والمختبرات في وزارة الصحة على جهودهم الطيبة. كل التحية والتقدير لكم.
شكرا لكم على الاستضافة.
حياكم الله. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا في نهاية هذا اللقاء تحيات فريق العمل، كان معكم من الإخراج محمد فايز مطر، ومن الهندسة الصوتية بلال ماهر الحطوم، وهذا معد ومقدم اللقاء الحكيم طلعت محمد المفتي. إلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.